إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم 19 من شهر جماد الآخرة لعام 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في كلمة بعنوان يا عباد الله اثبتوا. وسبب هذه الكلمة ما حصل من انفتاح من جهة كثير من الناس في بلدنا الطيب دولة التوحيد والسنة السعودية، وترتب على ذلك انتشار كثير من المنكرات وتوسع فيما يتعلق بأمر المرأة، فرأيت هرجا ومرجا واستنكارا وموقفا وغير ذلك. وإن إنكار مثل هذا واجب شرعا وليس خطأ إنكاره، بل الخطأ إقراره والسكوت عن إنكاره. لكن رأيت في المقابل أناسا صار عندهم يأس وقنوط، وبعضهم أصبح عنده ضعف وبدأ يسيء الظن بالولاية إلى غير ذلك من الأمور. فأردت في هذه الكلمة أن أشير إلى بعض الأمور المهمات، وهي أمور خمسة. الأمر الأول التعامل مع الحكام. إن مما بينته شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا جليا هو موقف المسلم في التعامل مع الحكام، مع ولي الأمر، سواء كان صالحا أو طالحا، موحدا أو صاحب بدع، أي سواء كان صاحب سنة أو صاحب بدعة. قد بيّنت الشريعة طريقة التعامل مع هؤلاء، ويبرز صدق تمسك السني بالسنة في الأزمات. أما إذا كان الحاكم آمرا بالخير ولا يوجد عنده ما يتمسك به للقيل فيه وللكلام إلى غير ذلك، فإن في مثل هذا كثير من الناس قد يتمسك بأمثال هذه النصوص، وإنما يتضح التسليم والثبات والوقوف على حدود، والوقوف بأن يكون العبد وقافا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمات. إن الأدلة كثيرة في الأمر بالسمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله، من ذلك ما أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترقون بعدي أثرة، حكام يأخذون أشياء من دنياكم وأمور تنكرونها، حكام عندهم ذنوب ومعاصي. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ اسمع إلى نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأخرج مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في هذا الباب. وهذه الأدلة تكاثرت لأن العواطف الدينية قد تصاب بشيء إذا رأت من الحاكم شيئا يخالف شرع الله. واعلموا أن العاطفة إذا خالفت شرع الله فإنها عواصف، كما قاله شيخنا العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي هوى، لأن القاعدة الشرعية كل ما خالف شرع الله فهو هوى. قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، قال: القسمة ثنائية، إما اتباع لشرع الله أو اتباع لغير شرع الله، وهو الهوى. إذن الأدلة تكاثرت في السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله، ولا يصح لأحد بحال. باسم النصيحة وباسم إنكار المنكر أن يشهر بالحاكم باسمه، يقول إن الحاكم الفلاني أتى بكذا وكذا وهذا حرام إلى غير ذلك، لا في مجامع عامة ولا مجامع خاصة، لا على منبر في يوم الجمعة ولا في كلمة بعد الصلاة، ولا يصح أن يفعل ذلك معلم في مدرسته، ولا أن يفعله أحد في المجالس سواء كانت عامة أو خاصة، ومن فعل ذلك فقد وقع في معصية. يا سبحان الله، يريد أن ينكر منكرا ودافعه الغيرة على الدين، لأنه قد وقع منكر يسخط الله، يريد أن يعالج المنكر بمنكر آخر، فبدل ما أن يوجد في المجتمع منكر واحد أوجد في المجتمع منكرين، المنكر الأول موجود والثاني أتى به هو لما أنكر بالطريقة المخالفة للشريعة. فيا من كان محبا لله ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسالكا لسبيل السلف الصالحين، فإياه ثم إياه أن يخالف شرع الله في إنكار المنكرات على الحاكم. الواجب إذا وجد منكر من الحاكم أن يقال إن هذا المنكر حرام بدون تعرض للحاكم، حتى يحذر الناس ألا يقدموا على هذا المنكر، وفي المقابل لا يسمي الحاكم، ثم في أثناء إنكاره يتكلم بكلام يجمع القلوب عليه ويبرد النفوس على الحاكم، لأن الشريعة تدعو للاجتماع والائتلاف مع الحاكم، وأن يكون الناس تبعا له ولو كان ظالما عاصيا فاجرا إلى غير ذلك. ثم مما يؤكد ذلك موقف علمائنا، إن لعلمائنا موقفا عجيبا مع حكامنا، أسأل الله أن يغفر لعلمائنا وحكامنا وأن يجزيهم جميعا عن الإسلام خيرا إنه أرحم الراحمين. قد وجد في بلادنا الربا بعد أن لم يكن، فكان موقف علمائنا الموقف الشرعي، لم يقم الإمام ابن باز ولا الإمام ابن عثيمين ولا الإمام ابن حميد ولا غيرهم من العلماء لم يقوفوا موقفا عدائيا لولاتنا، ولم يسئ الظن العلامة ابن باز ولا العلامة ابن عثيمين بحكامنا، وإنما أمر الناس أن يجتمعوا عليهم وأحسن الظن بهم، وقام بالواجب الشرعي وهو إنكار الربا وهو تحذير الناس من أن يشاركوا في البنوك الربوية، مع العلم أن الربا من أعظم الذنوب، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب كما ذكر الإجماع على ذلك النووي رحمه الله تعالى، بل قال الله سبحانه وتعالى فيه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ففيه من الوعيد ما ليس في غيره، ومع ذلك هذا موقف علمائنا من الربا. أتدرون أنه قد وجد في الأزمان الماضية قد كان التلفاز السعودي خاليا من خروج المرأة، لا في المسلسلات ولا في الأخبار ولا في غير ذلك، ثم خرجت المرأة، بل خرجت المغنيات في التلفاز السعودي، بل وجد السينما في بلدة التوحيد والسنة، ومع ذلك كان موقف علمائنا كالإمام ابن باز وابن عثيمين وغيرهم موقفا شرعيا، لم يهيج الناس على الحكام ولم يعادوا الحكام، بل جمعوا القلوب عليهم واجتهدوا في إنكار هذا المنكر بتحذير الناس منه، وفي المقابل أن يكاتبوا لولي الأمر. وبفضل الله ثم بجهود علمائنا والناصحين وبكرم ولاتنا وخوفهم من الله استجابوا وقضي على كثير من هذه المنكرات، منعت السينما بعد أن كانت موجودة ومنعت منكرات كثيرة. فلذا موقف علمائنا موقف هو الموقف الشرعي، فينبغي لمن أراد الله والدار الآخر أن يسلك هذا المسلك طاعة لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع لطريقة أئمة السنة، وكيف عالجوا الواقع. والإمام أحمد رحمه الله تعالى عاش في وقت حاكم يدعو الناس إلى الكفر، انتبهوا، يدعو الناس إلى الكفر ويقاتل ويقتل من يدعو إلى ما يخالف هذا الكفر، كان يدعو الناس إلى القول بأن القرآن مخلوق، ومن خالف في ذلك قتله وسجنه وآذى أهل السنة أشد الأذية من المأموم ثم المعتصم. فوقف الإمام أحمد موقفه الشرعي بجمع الناس على ولي الأمر، هذا أولا، ثانيا بتحذير الناس من أن يخرجوا عليه، وثالثا بالتحذير من هذا المنكر الكفر وهو القول بأن القرآن مخلوق. فمن أراد الله والدار الآخرة فليسلك هذا المسلك الشرعي، فليست هذه المنكرات وليدة اليوم، وليس هذا الأمر جديدا، بل هذا وقع في قرون مضت ومن حكام سابقين، وكان الموقف كما تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك. الأمر الثاني إحسان الظن بولاتنا، إن لولاتنا آل سعود أسأل الله أن يعزهم بالتوحيد والسنة، إن لهم فضلا عظيما لا يعلمه إلا الله، ولهم حسنات كبيرة، يا إخواني يا محبي التوحيد، إن من أعظم حسنات آل سعود أنهم دعاة للتوحيد. الشرك لا يوجد للشرك راية في بلاد التوحيد والسنة، بل يحارب، بل يصدر الدعاة في العالم على حساب دولة التوحيد والسنة في دعوة الناس إلى التوحيد. وجهود دولتنا في تعليم الناس التوحيد حتى في الدراسة النظامية في الصف الابتدائي والمتوسطة والثانوي والجامعة إلى غير ذلك، فيه تعليم للناس التوحيد، فالدولة بحق دولة التوحيد والسنة. ومما أبهج نفوس أهل الإيمان وأدخل فيها السرور وأسرهم وأفرحهم ما حصل قبل أيام من الأمير الموفق خالد الفيصل، أسأل الله أن يوفقه وأن يسدده، لما أمر بقطع الشجرة التي يأتي إليها بعض الوافدين من خارج المملكة من المعتمرين فيقصدون بالشركيات، فأمر بإزالتها، بقلع هذه الشجرة وبإزالة بعض الصخور التي كان يعتقدون فيها اعتقادات شركية وبدعية. فالدولة دولة التوحيد، وهذه حسنة عظيمة لمن يحب التوحيد. ثانيا من حسنات أنها دولة سنة، لا تدرس الناس في المدارس النظامية إلا السنة، إلا الاعتقاد السلفي الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. أتدرون أن هذا الأمر هجر من قرون من كثير من الدول؟ أتدرون أنه بعد القرون المفضلة لم توجد دولة تنصر التوحيد والسنة كهذه؟ أتدرون أن كثيرا من حكام بني أمية وكثيرا من الحكام العباسيين كانوا مخالفين للشريعة في أمثال هذه الأمور، وأما دولتنا فقد قامت بقومتها الشديدة. ومن مناقبها العظيمة أنها مناصرة دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومن أعظم المناصرين هو ملكنا الموفق، أسأل الله أن يسدد وأن يعين، الملك سلمان حفظه الله تعالى، فإنه من أعظم المدافعين وتاريخه مليء بالدفاع عن هذه الدعوة المباركة ونصرتها، وأسأل الله أن يغفر له وأن يوفقه وأن يسدده وأن يعينه. هو ولي عهده وكل من كان من أهل الحل والعقد في بلادنا، إنه الرحمن الرحيم. ومن مناقبها قد منعوا كثيرا من المنكرات، كثيرا من المنكرات في باب الشهوات وغيرها أصبحت في كثير من الدول من المسلمات، بل مما لا يلتفت إليها وليست ولا ينظر إليها ولا تعاب، ولله الحمد في بلادنا ممنوعة، والسلطان واقف لها موقف شرعي قوي وهو سد منيع عن كثير من هذه المنكرات. والدليل لما سهل في بعض الأمور أقبل الناس على المنكرات إقبالا شديدا، فلولا الله ثم السلطان لرأيتم شيئا عظيما من المنكرات، لكن بفضل الله ثم بالولاية المباركة التي عندنا منعت كثير من المنكرات في باب الشهوات وغير ذلك. ومن أعظم حسنات هذه الدولة يكفي أنها تسمح لدعاة التوحيد والسنة أن ينشروا التوحيد والسنة بلا قيود، هي تدعمهم، بل إنها لتجري الأموال والرواتب على دعاة لينشروا دعوة التوحيد والسنة، من دعاة وزارة الشؤون الإسلامية ومن الدعاة أيضا من دعاة وزارة الشؤون الإسلامية في الحج عموما في السنة كلها ثم في الحج خاصة، بل ينتدب لذلك دعاة آخرون لينشروا التوحيد والسنة ويعلموا الناس الدين. هذه حسنة عظيمة. يكفي يا إخواني يا مبتغي الخير يا دعاة الخير أننا في بلادنا لا نمنع من كلمة التوحيد، لا نمنع من الدعوة للسنة، بل نشكر ونؤيد ونؤازر. هذه منقبة عظيمة. أتدرون أن الإمام أحمد في زمانه كما تقدم لو قال إن القرآن غير مخلوق لقتل الرجل وسجن وعذب وجلد، وفي زماننا هذا من المسلمات، ويدرس الطلاب في المدارس النظامية فضلا عن غيره، ويختبرون وينجحون ويرسبون على مثل هذا، وهذا من فضل الله العظيم على هذه الدولة المباركة. إذن يا إخواني نحسن الظن بهذه الدولة. نعم يوجد منكرات وتؤلم، أسأل الله أن يوفق ولاتنا للقضاء عليها، لكن وجودها شيء، والسعي لإنكارها بالطرق الشرعية شيء، ثم أن تغر الصدور على ولاة الأمور وأن يستغل ذاك دعاة الباطل لإغار صدور الناس على الولاة، هذا شيء آخر وهو محرم ولا يجوز في الشريعة. الأمر الثالث قطع الطريق على الإخوانيين وأذنابهم والليبراليين وأذنابهم، إن ممن أضلوا السبيل ممن لهم وجود في بلادنا الإخوانيون وأذنابهم وما أكثرهم، ويتكلمون باسم الدين لذا فتنوا كثيرا من الناس، وفي مقابلهم الليبراليون وأذنابهم وهم لله الحمد منبوذون مقصيون، أسأل الله أن يزيدهم إقصاء وضعفا وأن يكسرهم بقوته وهو القوي العزيز، لكنهم يحاولون أن يكثروا سوادهم بكل من أيدهم في منكر. ينبغي أن نكون عقلاء إخواني، قد يدعو بعض الناس المنكرات بدافع شهواني، فلا يصح أن يضم إلى صف الليبراليين فيكثر سواد الليبراليين. صحيح من دعا إلى المنكرات فهو آثم، لكن لا يصح في المقابل أن يقال إنه ليبرالي. وكم يفرح الليبراليين بمثل هذا حتى يكثروا سوادهم ويزيدوا أعدادهم، وهم شرذمة قليلون مخزيون مقصيون بقوة الله وهو القوي العزيز. فالمقصود أنه يجب أن نقطع الطريق على هؤلاء. إن هاتين الطائفتين الإخوانيين وأذنابهم والليبراليين وأذنابهم أعداء للدولة السعودية، وقد فصلت هذا في درس بعنوان الأعداء الليبرالي للدولة السعودية، وفي درس آخر الإخوان الليبراليون وجهان لثورة واحدة، وكلاهما موجود موقع الإسلام العتيق، ولا أحب أن أطيل في مثل هذا، لكن كل منهم يحاول أن يستغل هذه الأحداث. فالإخوانيون إذا ظهرت المنكرات استغلوها في الطعن في الولاية، وأن اللي وراء هذا هم الليبراليون فيجيش الناس معهم وأقبلوا أيها الناس علينا، والليبراليون في المقابل يقولون إن الدولة أصبحت ليبرالية فيريدون أن يضربوا بعصا السلطان وأن يخوفوا الناس وأن يزعموا أن الدولة معهم فيفتوا من عضد أهل السنة وأهل الخير بزعم أن الدولة صارت ليبرالية. وكلا الطائفتين ضالتان ومخطئتان وكاذبتان، أسأل الله أن يزيدهم خزيا وضعفا. وإلا الليبراليون من أبعد الناس وأخزى الناس، والمواقف يوم بعد كل يوم تبين ضعفهم ويصفعون كل يوم صفعة، ومع ذلك أتعجب من تجلدهم وأستغرب في المقابل من ضعف إخواننا أهل السنة. انتبه، تستغرب أن إخواننا يسيئون الظن بمواقف معدودة، والليبراليون مصرون في التجلد وإظهار أنهم أمام الناس تبع الدولة وأن الدولة تبع لهم. وكان المفترض العكس، أن نحسن الظن بولاتنا وإذا حصل منكر ننكره بالطريقة الشرعية إلى غير ذلك، وفي المقابل أن نقطع الطريق على الليبراليين. فهذه المعاصي والذنوب يحاول أن يستغلها الطائفتان الضالتان، الإخوانيون وأذنابهم والليبراليون وأذنابهم. وإلا لو نظرت إلى الإخوانيين والحركيين عموما، إلى الحركيين عموما، وجدتهم من أبعد الناس عن الدين حقا. تجدهم يدافعون عن دولة تركيا ويشيدون بها، وفيها من الشرك الأكبر في الرب في الألوهية، بل في الربوبية الذي لم يشرك بها أبو جهل ولا أبو لهب، من التعلق بالأولياء واعتقاد النفع والضر، وهذا مأذون ومسموح عنده في بلادهم، بل في بلادهم معابد المجوس ومعابد النصارى ومعابد اليهود ومعابد الرافضة شاهرة ظاهرة، بل إن كبارهم يزورون تجمعات الرافضة في يوم عاشوراء كما فعل ذلك أردوغان ويؤيدونهم إلى غير ذلك. ومع ذلك ترى الحركيين يصفقون لها ويدافعون عن دولة تركيا ويشيدون بها. فيا سبحان الله، إن كان الدافع دينيا لما تشيدون بتركيا ولما ترفعونها وفي المقابل تطعنون في دولة التوحيد؟ قال بعضهم، وهذا من التلبيس ومن زخرف القول، قال إن تركيا فاسدة فواضح الآن أحسن من ذي قبل، فينبغي أن نؤيدها، وحاكمه يريد إصلاح وضعها، أما السعودية عكس ذلك. يقال أولا لو سلم بهذا، السعودية وإن كانت بزعمك عكس ذلك وهذا لا يقر، لكن على زعمك، لكنها خير من تركيا بما لا يقارن، فلما لا تقف معها لإصلاحها؟ لما لا تسد الخلل وتسد النقص وتصلح الخلل؟ لما تقف موقفا عدائيا منها حتى وإن كان بزعمك هي تسوء؟ إلا أنه يجب أن تقف معها وألا تهملها، لعلها أن ترجع على ما تزعم، بخلاف تركيا. ثم ثانيا قالوا إن حاكمها يصلح الوضع وهو لا يسير في مسار الإفساد وإنما في مسار تخفيف الشر. يقال هذا الأمر لا يسلم به من يعرف واقعهم، فإن العلاقة مع دولة يهود اشتدت في زمنه، بل لما اختلف المصريون ورادوا أن يحكموا الشرع في أيام مرسي كتب أو أرسل رسالة يدعو المصريين أن يحكموا العلمانية وأن لا يحكموا بالشريعة. إذا كان على زعمكم يريد إصلاح بلده وهو هذا أحسن الحال، فلماذا يسعى إلى إفساد بلد تريد أن تصلح؟ ولا أحب أن أطيل في مثل هذا، لكن يريد أن يعرف أن الإخوانيين وأذنابهم بل إن الحركيين من أبعد الناس على الدين حقيقة وعن الغيرة له صدقا، فلا يصدقون، وكونوا حذرين منهم. وأضرب أمثلة على عجالة سريعة، سفر الحوالي رأس حركي معظم، وسفر الحوالي يقول، وهذا مثبت عن في إحدى الصحف وعندي مثبت في صحيفة الرسالة، يقول لا أرى بأسا بفتح مدارس خاصة بالرافضة يدرسون فيها كتبهم. سبحان الله، بلادنا سالم من هذه؟ تدعو بلادنا إلى فعل مثل هذا؟ العهدة يجوز الغنى والاختلاط والانفتاح المذموم، بل إنه قام ملتقى النهضة وجمع فيه الشباب والشابات، بل رأيت مقطع لملتقى النهضة ترقص الشابات والشباب يرقصون سواء في هذا الملتقى، والمشرف عليه سلمان العودة باعترافه. العمر له كتاب عن الديمقراطية، وسهل من أمر الديمقراطية للغاية وقسمها وفصلها، بما نتيجته تسهيلها والتهوين من أمرها. لا إله إلا الله، أمس يحكمون يكفرون بالحكم غير ما أنزل الله، واليوم صاروا يسهلون في أمر الديمقراطية لما ظنوا أنهم سيصلون إلى سدة الحكم. العريفي له مقال وتكلم فيه عن نفسه أن له علاقة بالليبراليين، وله مواقف مشينة في ممارسة الاختلاط سواء في بلاد الأردن أو في غير ذلك، وكل هذا موثق وموجود باليوتيوب. بل إن أحد الناس كالمغامسي صالح المغامسي، هذا المغامسي، وأنا لا أستطيع أن أقول أنه من الإخوان أو من غير الإخوان، لكني أستنكر أنه ليس له موقفا صريعا في التحذير من جماعة الإخوان، هذا فيما أعلم عنه، ليس له موقف صريح في التحذير منهم، بل الذي له على عكس ذلك، لما كان في قطر قبل وقامت حملة شديدة على دولتنا في الإخراج المعتقلين، أخرج نداءات يطالب الدولة أن يخرجوا العلوان وغيرهم من المعتقلين، ثم هذا المغامسي نفسه جوز الغناء وميع الخلاف العقدي مع الإسماعيلية الذين يعتقدون الكفريات، مع الرافضة 12 عافاني الله وإياكم. نعم، الخلاف بيننا وبينهم عظيم عقدي، لكن ليس معنى هذا أن نعتدي عليه ولا أن نظلمهم، هذا شيء وهذا شيء آخر، ليس معنى ألا نظلمهم وألا نعتدي عليهم إلى غير ذلك أن نأتي في المقابل وأن نسهل من خلافهم وضلالهم العقدي عافاني الله وإياكم. ثم أحدهم أخرج كلاما يسهل من أمر الحجاب والجلباب في وقت النساء منفتحة على ترك الجلباب، إلى غير ذلك من طوامهم الكثيرة. فالذي يريد من هذا إخواني، إياكم أن يخدعكم الإخوانيون أذنابهم بأنهم أهل غيرة، فيستغلوا وجود بعض المنكرات في إغار الصدور على الدولة، وفي أن أبثوا في نفوسكم اليأس والقنوط والضعف. كلا، إن هذا لو قبل من أحد، معه لا يقبل من أحد، لم يقبل من هؤلاء الحركيين لما تقدم ذكره. فضلا عن الليبراليين، إياكم أن يخدعكم الليبراليون، ويحاول الليبراليون أن يجيروا هذه الأحداث في صفهم. قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الأمر الرابع، الناس وتغيرهم. إن مما يؤلم أن المجتمع السعودي اليوم ليس هو المجتمع السعودي قبل فيما يتعلق بالانفتاح في باب الشهوات. اشتهر التساهل بالحجاب، اشتهر لبس العباءات المزخرفة والمزينة والمطرزة والمخصرة إلى غير ذلك، اشتهر الاختلاط. بل إنك تستغرب أن ترى شابات من هذه البلدة الطيبة تمارس وظائف فيها اختلاط بالشباب، وتضاحك الشباب وتمازحهم. أين أبوها؟ أين أخوها؟ أين زوجها؟ أين أهلها؟ لما لا يردع مثل هؤلاء وتخوف تلك النسوة من الله سبحانه وتعالى؟ أين القوامة التي أمر بها الزوج؟ أين حق الأب على البنت؟ أين ما أخرج الشيخان من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته؟ أين هذا؟ لماذا تساهل الآباء؟ بل ترى من بعض العوائل الطيبة من يخرج منهن مثل تلك البنات، بل ترى بعض الناس يذهب ليسافر للنزهة في الخارج، ثم ترى التعري الذي تعجب منه وتعجب أن يكون من مثل هؤلاء، وترى الرجل الكبير في السن مع زوجته وبناته وأولاده. أين الغيرة؟ لذلك المجتمع اليوم ليس كالمجتمع قبل. فالانفتاح الذي يحصل للمرأة، صدقوني أن أعظم أسبابه الفساد الذي انتشر في المجتمع. قال سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال الإمام بالقيم في كتاب مفتاح دار السعادة: أعمالكم عمالكم، أي حكامكم من جنسكم، إذا صلحت أعمالكم صلح عمالكم، أي صلح حكامكم. لذلك ينبغي أن يرجع مثل هؤلاء بالنصيحة وأن يخوفوا بالله. نعم، الخير موجود ولله الحمد، والناس المتدينون المتمسكون بالدين كثيرون، والمجتمع السعودي مجتمع طيب ومتدين ومحافظ في الجملة ولله الحمد، لكن يوجد فيه مثل هذا مما لم يكن موجودا من قبل، فيجب أن نسعى إلى 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 رقع هذا الخرق لئلا يتسع. الأمر الخامس وبه أختم، واجب الدعاة المصلحين. إن الواجب عظيم على الدعاة المصلحين، إن الواجب عليهم في دعوة الناس إلى الخير ووعظهم وتثبيتهم واجب كبير، وأعني بالدعاة دعاة أهل السنة، لا أعني بهم الحركيين المفسدين. فإن من رحمة الله أنه في عهد الملك الموفق سماه بن عبد العزيز حفظ الله تعالى قد كسر الحركيون، أسأل الله أن يزيدهم كسرا وضعفا، لكن في المقابل فتح المجال لدعاة السنة ودعاة التوحيد. فإني أدعو هؤلاء الدعاة جميعا، أدعو هؤلاء المصلحين أن يجتهدوا في دعوة الناس إلى الخير. الأمر الأول أن يبثوا في نفوس الناس الفأل الطيب والظن الحسن بولاتهم وإحسان الظن، حتى لا يصاب الدعاة أنفسهم ولا المصلحون باليأس الذي نتيجته الضعف. والله إن مما يؤلمني أن ترى في بعض مجموعات الواتساب ترى بعض الدعاة وأهل الخير ينشر بعض الأخبار في وجود بعض المنكرات، ثم ينشرها بطريقة فيها يأس وفيها إضعاف وتذمر، وهذا خطأ. نعم لك حق أن تنكر ذلك، لكن مع إنكاره بث في نفوس الناس الخير والحماسة، ادعوهم للقيام بواجبهم الشرعي من المناصحة والاجتهاد في كتابة لولاة الأمر والكتابة للعلماء ومناصحة الناس أن يدعوا هذه المنكرات إلى غير ذلك. فهذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني واجب أئمة المساجد، ينبغي أن يكون إمام المسجد واجب عظيم. إمام المسجد هو 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 النور، نور الحي وشعاؤه الذي يبث منه الخير. يستطيع إمام المسجد بفضل الله أن يلقي كل يوم كلمة أو كلمتين، يقرأ كتابا بعد صلاة العصر، يقرأ بين المغرب والعشاء، بين الإذاعة والإقامة في صلاة العشاء، يقرأ بعد صلاة العشاء، يأتي بها الخير، يلقون الدروس والمحاضرات في المسجد، يزور العامة في بيوتهم، من رأه مقصرا في ترك الصلاة يزوره ويناصحه، يكتب له رسالة، يكون له تواصل مع الحي. إمام دور إمام مسجد كبير إذا قام بهذا الواجب العظيم. والله لو قام كل إمام من أئمة المساجد بدوره لرأينا خيرا عظيما. الأمر الذي يلي هذا الخطبة، إن منبر الجمعة من أعظم منابر الخير والدعوة. ذكر لي أنه أجرت إحصائية فتبين تأثير الخطيب على الناس أكثر من تأثير هذه القنوات، وهذا ليس غريبا، فهو المنبر الوحيد الذي يجب على الناس أن يستمعوا إليه. لذا خطبة الجمعة منبر عظيم، أدعوكم أيها الخطبة أن تجتهدوا في تحضير خطبكم أو أخذها ممن حضر تحضيرا طيبا، وأن تنشر هذه الخطب بين الناس ويذكر الناس في المنابر بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. اتقوا الله واتركوا ما يفعله الحركيون من الاشتغال بالسياسة والطعن في الولاة ونبزهم تلميحا أو تصريحا، بل كونوا خلاف ذلك، اجمعوا الناس على الولاية، ذكروا الناس بفضل التوحيد، ذكروا الناس بفضل السنة، ذكروهم بخوفوهم من كثير من المنكرات حتى لا ينجرف أبنائهم ونساءهم لهذه المنكرات. يلي ذلك أدعو الدعاة إلى أن يجتهدوا في الكلمات بعد الصلوات. كل داعية، كل رجل فيه خير يستطيع أن يلقي كلمة بعد الصلاة. صليت في المسجد ألقي كلمة، هذه الكلمة إذا ألقيتها نفع الله بها. كلمة لا تدري أي كلمة وأي حسنة تكون سبب لدخولك الجنة. يقول الحافظ بن حجر فتح الباري: لا يدري العبد أي حسنة تكون سبب لدخوله للجنة، فلا تحقرن من الحسنات شيئا. يلي هذا الاجتهاد في التواصل الاجتماعي كالواتساب، التويتر، الفيسبوك، التليجرام، السنابات إلى غير ذلك. اجتهدوا إخواني، سجلوا مقاطع وانشروها، اكتبوا كتابات طيبة وانشروها، استخرجوا كلام علمائنا النافع للناس في تعليمهم لدينهم وتحذيرهم من المنكرات وانشروها. يجب أن يكون لنا دور أن نحذر المرأة من الانفتاح، من التساؤل في الحجاب إلى غير ذلك، من الاختلاط إلى غير ذلك. الأمر الأخير، الله الله، وهذا ليس خاصا بالدعاة بل عام لكل أحد، الله الله بالدعاء لولاتنا. أدعو الله أن يوفقهم وأن يعينهم وأن يهديهم وأن يصلحهم وأن يصلح بهم، فإنهم أمس ما يكونون إلى الدعاء، فهم في حاجة ماسة إليه، إنهم يقومون بواجب عظيم، والناس يلتفون حولهم، المصلح والمفسد والمتكلم بالحق والمتكلم بالباطل إلى غير ذلك، فهم في حاجة ماسة للدعاء لهم. أدعو للولاة بالصلاح، أدعو للملك سلمان أسأل الله أن يوفقه ويسدده، أدعو للأمير محمد بن سلمان أسأل الله، أدعو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أسأل الله أن يوفقه، أدعو لهم بالهداية والصلاح والإعانة. الله الله باجتهاد في الدعاء. إن من سمات أهل السنة الدعاء لولي الأمر، إذا رأيت الرجل يدعو على ولي الأمر فقد وقع في البدعة، فاني الله وإياكم. قال إمام السنة البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وذكر أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث وهو من أئمة السنة، ذكر أن من علامات أهل السنة الدعاء لولي الأمر بالصلاح والعفو والعافية، وذكر نحو من كلامه الطحاوي. فإذا الدعاء لعلمائنا، بل ثبت عن فضيل بن عياض أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلته السلطان. قال: لما يا أبا علي؟ قال: لأن في صلاحي صلاح الناس. وهذا من فقه الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. أتدري أنك إذا دعوت للسلطان فاستجاب الله دعوتك ثم أمر بخير أو قمع منكرا، تأتي يوم القيامة ولك أجور كالحسنات لا تدري من أين أتتك، وإنما هي بدعوتك تلك التي دعوت في سجود أو بين الأذان والإقامة أو عند الأذان أو في السحر أو في غير ذلك من مواطن إجابة الدعاء، فاستجاب الله دعائك فأتتك هذه الحسنات العظيمة. الله الله إخواني أن نجتهد في مثل هذا. وأخيرا إني أبشركم أن 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 بلادنا على ما فيها من نقص، إلا أن الأمر في خير عظيم. وابشروا وبشروا وأبشركم قد رؤت رؤى تبشر بالخير، والرؤى مبشرات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مبشرات. والله قد رأت رؤى، وذكرت رؤى كثيرة تبشر بالخير وتفرح النفوس وتبهجها. فابشروا بالخير وبشروا واجتهدوا في الدعوة وتعليم الناس الخير حتى تنجوا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفق ملكنا سلمان وولي عهده أن يعز دينه وأن يعلو كلمته، وأن يقضوا على كل فساد في بلاده في الشهوات والشبهات بقوته ورحمته وفضله، إنه الرحمن الرحيم. وأسأل الله أن يوفق أهل بلادنا أن يجتمعوا على التوحيد والسنة، وأن يوفق المسلمين أجمعين. وجزاكم الله خيراً.